ها نحن نلتقي من جديد بنعمة الرب في لقاء آخر من برنامجنا كنوز الحكمة، وذلك حتى نتمتع بالكنوز الثمينة الموجودة في كلمة الله. الكتاب المقدس يا صديقي هو نبراس الحق الوحيد، وهو الشمعة الأخيرة وسط عالم لفه الظلام. فإن كنت صديقي لم تقرأ صفحاته بعد، فلا تفوت على نفسك هذه الفرصة الذهبية، ولا توفر جهدا في الحصول على كتاب الكتب. أهلا وسهلا بكم معي مرة أخرى. ما زلنا في صدد دراسة سفر المزامير من العهد القديم، وقد وصلنا إلى المزمور 13. رأينا المرة الماضية أن الابتعاد والهروب عن المشاكل لا يفيدان في شيء ولا يحلان المشكلة. نصح الكثيرون داود أن يترك مدينته ويهرب من ابنه أبشالوم خوفا لحياته، لأن ابنه أبشالوم كان وراء قتله، ولكنه رفض النصيحة وقال: على الرب توكلت. الرب يراقبنا يا أخي ويمتحننا، لكنه يبقى ملجأنا الوحيد. وما أحوجنا في هذه الأيام إلى الاقتراب من الرب والتعلق بشخصه والتمسك به. في المزمور 12 تأملنا في كلام الرب النقي، وفي وعد الرب العظيم بالحفظ والرعاية في كل مكان وزمان لك ولي أخي الكريم. وعد الله قائم ولن يتغير أبدا، لأنه مبني على كلمة الله التي لا تتغير. صحيح أن الأشرار يتمشون من كل ناحية عند ارتفاع الأرذال بين الناس، ويعتمدون على الأرذال في ازدهارهم، ولكن ما أكبر الفرق بين الأبرار الذين يحفظهم الرب وبين الأشرار الذين يعتمدون على الأشرار نظيرهم والأرذال. نصل اليوم إلى المزمور 13 الذي يعد من المقاطع الحزينة والكئيبة في سفر المزامير. سبق وعرفنا أن المزامير من 9 إلى 15 تعالج جميعها موضوعا واحدا، وهو الضيق الآتي على الأرض، وتبين لنا شخصية ضد المسيح، كما تصور لنا حالة البقية الأمينة من الشعب القديم في تلك الفترة. هذا ما يقوله واضع الدراسات دكتور ماجي. ستكون هذه الفترة امتحانا عظيما للمتمسكين بالله. نبعت كلمات هذا المزمور 13 من اختبارات داود الشخصية، ولكن للمزمور أيضا تطبيقات عملية لنا في يومنا هذا. كتب داود هذا المزمور أثناء هروبه من الملك شاول واختبائه من الفلسطينيين في كهف عدلام، عندما كانوا يلحقون به محاولين قتله وإيذائه، فكان وضعه يزداد سوءا ويشتد يأسا يوما بعد يوم. فصرخ جسده المتعب وعقله الحائر وقلبه المتكلم بهذه الكلمات إلى الله:
إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ انظر واستجب لي يا رب إلهي، أنر عيني لئلا أنام نوم الموت، لئلا يقول عدوي قد قويت عليه، لئلا يهتف مضايقي بأني تزعزعت. أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك، أغني للرب لأنه أحسن إلي.
يبدو لنا داود هنا في غاية التشاؤم واليأس والإحباط، فهو يشعر أن الله قد تركه وتخلى عنه وسط محنته. فنسمع منه كلمات التأوه هذه: إلى متى يا رب تنساني وتحجب وجهك عني؟ وصف أحدهم هذه الكلمات بأنها صلاة وديعة فيها شيء من الاضطراب خرجت من نفس مستريحة. عدد 2: إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ إلى متى سيستمر كل هذا يا رب؟ يبدو أن داود في هذا الوقت كان ضعيفا، ولكنه في العدد القادم يرفع صلاته إلى الله ملجئه ومصدر أمانه. انظر واستجب لي يا رب إلهي، أنر عيني لئلا أنام نوم الموت. كان داود في خطر شديد عندما كتب هذه الكلمات، وكان يخشى أن ينام فيأتي أعداؤه ليلا ليقتلوه، ولكنه كان متعبا وبحاجة ماسة للراحة والنوم، لذا فهو يسأل الله أن يحميه ويعطيه نوما هادئا. عدد 4، لئلا يقول عدوي قد قويت عليه، لئلا يهتف مضايقي بأني تزعزعت. لو تمكن العدو من داود لفرح جدا، لأنه سينتصر على الله أيضا، ولكن هيهات. لذا يصلي داود لله ألا يعطي العدو تلك الفرصة وذلك الامتياز أبدا. والآن بعد أن تأوه داود وصرخ صرخة التعب واليأس، نراه يتشجع ويكمل صلاته، ولكن هذه المرة بكل ثقة وإيمان بالله. عدد 5، أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك. لم يعتقد داود أنه يملك من الذكاء ما يكفيه للخروج من مأزقه بمفرده. نعم، لقد أخذ الاحتياطات اللازمة، ولكنه كان يعلم أن خلاصه الوحيد هو بيد الله مخلصه وملجئه. أخذ يتغنى ويقول: أغني للرب لأنه أحسن إلي. صديقي، يمكنك أن تسبح الرب وتحمده أينما كنت ومهما ساءت أحوالك، فكل هذا لا يعيقك من أن ترفع سبحا وحمدا للرب إلهك. من السهل أن نسبح الرب في أوقات فرحنا، ولكن هل نسبحه أيضا في الضيق والصعوبات؟ أصاب مرض السرطان رجلا تجاهل الله سنين طويلة، فأضحى هذا الرجل ممددا على ظهره لا يحرك ساكنا، ولكن الرب افتقده من خلال برنامج الإذاعة، فآمن به وقبله ربا ومخلصا على حياته. حصل وأن زاره أحدهم في مرة ووجده يسبح الله ويحمده على كل ما يمر به من ألم وضيق، ويتحدث عن صلاح الله وخلاصه العظيم الذي اختبره في حياته. نعم صديقي، عندما تسبح الله في ظرف كهذا، تكون قد وصلت إلى الأعماق في علاقتك بالرب. إذن نرى في هذا المزمور 13 تأوه داود وألمه اللذين سيشابهان تأوه البقية الأمينة في فترة الضيق العظيم المستقبلية. والآن إلى المزمور 14. يتحدث هذا المزمور بشكل رئيس عن فسق الإنسان وفساد أخلاقه وإلحاده وتمرده، فيشابه بذلك بعض المزامير السالفة التي تتحدث عن الفساد في الأيام الأخيرة، وبالأخص المزمور 12. ينقطع بحسب ذلك المزمور الإنسان الصالح، وينتشر الشر والفساد، ويسيطر الشرير على الأرض بأكملها. يمكننا تقسيم هذا المزمور إلى 3 أجزاء مختصرة، ولكنها هامة جدا: فساد العالم، اضطهاد شعب الله، وصلاة تضرع لمؤمني تلك الأيام من أجل خلاصهم. سنبدأ الآن بالجزء الأول من هذا التقسيم، ونرى معا فساد العالم في الأعداد القليلة القادمة. ولكن قبل ذلك لابد من قراءة هذا المزمور 14.
قال الجاهل في قلبه: ليس إله. فسدوا ورجسوا بأفعالهم، ليس من يعمل صلاحا. الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله. الكل قد زاغ معا، فسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. ألم يعلم كل فاعلي الإثم الذين يأكلون شعبي كما يأكلون الخبز، والرب لم يدعو؟ هناك خافوا خوفا، لأن الله في الجيل البار. رأي المسكين ناقضتم، لأن الرب ملجأه. ليت من صهيون خلاص إسرائيل، عند رد الرب سبي شعبه، يهتف يعقوب ويفرح إسرائيل.
قال الجاهل في قلبه: ليس إله. فسدوا ورجسوا بأفعالهم، ليس من يعمل صلاحا. الأصل العبري لكلمة الجاهل هي نبال. ألا يذكرك هذا بنبال زوج أبي جايل في سفر صموئيل الأول، والذي تصرف بحماقة وجهل شديدين؟ يمكن ترجمة الكلمة العبرية نبال لتعني البسيط أو الساذج أو المغفل أو المجنون المخبول. اختص أحدهم بمعارضة الإلحاد وإقناع الملحدين بحقيقة الله والدينونة العتيدة. سمع هذا أحد الملحدين في مرة يقول: لا أؤمن بوجود الله، والإنسان عندما ينتهي أجله فهو يموت ميتة الكلاب لأنه لا يملك نفسا أو روحا. انتظر صديقنا حتى صار هذا الملحد وحده، وثم تقدم إليه قائلا: لقد عرفت أنك ملحد، أتسمح لي بسؤال صغير؟ واستمر قائلا: يقول الكتاب المقدس إن الجاهل يقول في قلبه ليس إله، وتعني كلمة الجاهل هنا المغفل أو المجنون. فإما أن تكون غير صادق بقولك أن الله ليس بموجود أمام هؤلاء الرجال جميعا، وإما أن تكون مغفلا ومخبولا مع كل الاحترام. أود أن أعرف أيا من هذين الاختيارين صحيح. فلما سمع الرجل كلامه أدار له ظهره وسار مبتعدا عنه. صديقي، لا يمكن لإنسان عاقل أن يقول ليس إله، فقد اكتشف الإنسان البعض من أسرار هذا العالم، ووجد أنه يعمل بتناغم وانسجام يفوقان عمل أي آلة دقيقة من صنعه، فالكون المضبوط بدقة تفوق دقة الساعة يقول لنا إنه لابد من وجود صانع وخالق لهذا الكون. قال الجاهل في قلبه ليس إله. سبق ولمحنا صديقي هذا الجاهل في المزمور العاشر، إذ يقول كل أفكاره أنه لا إله، فهو برأيه هذا يعرض لنا أقصى درجات فساد الإنسان وشره. يحمل الكثير من أساتذة جامعاتنا اليوم أعلى درجات العلم كالدكتوراه، ولكن أغلبهم ملحدون لا يؤمنون بوجود الله، ولا يعلمون أن أدنى درجات الفساد التي يمكن أن يصل إليها الإنسان هي إلحاده وعدم إيمانه بوجود الله، أو هذا ما تقوله لنا كلمة الله المقدسة على الأقل. لا يكفيك صديقي أن تحرز درجات عالية في امتحان الذكاء، ولا أن تحصل أعلى شهادات العلم الممكنة، فالإنسان الملحد غير المؤمن بوجود الله هو إنسان مخبول وجاهل بحسب كلمة الله. خرج مرة صديقان للتنزه، وفيما هم يسيران أمطرت السماء عليهما مطرا غزيرا. استدار أحد الرجلين، وهو الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال تخصصه، استدار نحو الآخر وسأله: ماذا نفعل الآن؟ لم يملك هذا المتعلم المثقف من المنطق ما يجيبه على سؤال نفسه، فاستدار الآخر نحوه قائلا: ماذا يفعل أي إنسان طبيعي بمثل هذا الموقف؟ يبتعد بالطبع عن المطر ويختبئ في مكان دافئ ريثما يتوقف المطر. أترى صديقي أن شهادات العلم نفسها لا تثبت ذكاء أي إنسان على الإطلاق؟ فسدوا ورجسوا بأفعالهم يقول داود، ليس من يعمل صلاحا. وستجد أيضا أن أغلب الملحدين هم خطى منغمسون في أسوأ أشكال الخطية، فأغلب هؤلاء يعيشون في أدنى درجات الفساد الأخلاقي. عدد 2: الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله. فما هو الذي وجده الله بعد هذا البحث والنظر؟ الكل قد زاغوا معا فسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. ويقتبس الرسول بولس هذا العدد في رسالته إلى أهل روميا كما مر بنا سابقا، ولا يخصص كلامه عن الملحدين فقط، ولكنه يشمل الجميع، ويشملني ويشملك أيضا يا صديقي. أنا لست بملحد، ولا أظنك ملحدا أيضا، ولكننا جميعا خطاة لا نفعل الصلاح. إذن بينت لنا الأعداد 3 الأولى حالة الإنسان الفاسد والعاجز. الجزء 2 من تقسيم المزمور هو عداوة العالم لشعب الله. فالأشرار ليسوا في حرب ضد الله فحسب، وإنما هم يحاربون ويضطهدون شعبه أيضا. عدد 4-6: ألم يعلم كل فاعل الإثم الذين يأكلون شعبي كما يأكلون الخبز والرب لم يدعوا؟ هناك خافوا خوفا، لأن الله في الجيل البار، رأي المسكين ناقضتم لأن الرب ملجأه. يتظاهر الكثير من السياسيين الأثرياء بحبهم لمساعدة الفقراء، ولكنهم في الحقيقة أبعد ما يكونون عن الاهتمام بالفقراء. لا يوجد أغنياء في أيامنا هذه يقدمون الغالي والنفيس الذي عندهم لمساعدة الفقراء، والله يعلم الطبيعة البشرية بكل خباياها. أما الجزء الأخير من المزمور 14 فهو صلاة شعب الله وتضرعهم إلى الله ليخلصهم. لنسمع ترنيمة النصر والغلبة التالية في عدد 7: ليت من صهيون خلاص إسرائيل، عند رد الرب سبي شعبه يهتف يعقوب ويفرح إسرائيل. يتطلع هذا العدد إلى المستقبل مترقبا ذلك اليوم المجيد الذي يأتي فيه خلاص الشعب، حينئذ يهتف يعقوب ويفرح. هذا يأخذنا إلى المزمور 15 القصير، والذي سنختم به سلسلة المزامير التي ابتدأناها بالمزمور 9. إذا رجعت هذه المزامير صديقي ستجد فيها تطورا ملحوظا في أحداثها. يتكلم المزموران 9 و10 عن الشرير أو ضد المسيح الذي سيظهر في الأيام الأخيرة وسيتميز بالكبرياء والاعتداد والاكتفاء الذاتي. أما المزمور 11 فيعالج موضوع امتحان إيمان البار. في المزمور 12 رأينا شعب الله في الضيق العظيم ومن حولهم الشر العظيم من كل جانب. ونرى في المزمور 13 مأزق اضطهاد شعب الله القديم في الضيق العظيم. وأخيرا رأينا في المزمور 14 فسق الإنسان وإلحاده وتمرده وفساد أخلاقه في الأيام الأخيرة. أما الآن فيصف لنا المزمور 15 الذين سيدخلون ملكوت الله ويوجدون في محضر الله. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا هذا المزمور 15.
يا رب، من ينزل في مسكنك؟ من يسكن في جبل قدسك؟ السالك بالكمال والعامل الحق، المتكلم بالصدق في قلبه، الذي لا يشي بلسانه ولا يصنع شرا بصاحبه ولا يحمل تعييرا على قريبه، والرذيل محتقر في عينيه ويكرم خائفي الرب، يحلف للضرر ولا يغير، فضته لا يعطيها بالربا ولا يأخذ الرشوة على البريء، الذي يصنع هذا لا يتزعزع إلى الدهر.
يا رب، من ينزل في مسكنك؟ من يسكن في جبل قدسك؟ يقول دكتور ماجي بأن هذا العدد يشير نبويا إلى الذين سيدخلون ملك المسيح، ويصفهم كما يلي: السالك بالكمال والعامل الحق والمتكلم بالصدق في قلبه، الذي لا يشي بلسانه ولا يصنع شرا بصاحبه ولا يحمل تعييرا على قريبه، والرذيل محتقر في عينيه ويكرم خائفي الرب، يحلف للضرر ولا يغير. يا ليت تكون لنا هذه الصفات صديقي. والرذيل محتقر في عينيه. في عصرنا الحالي العكس صحيح تماما، فالرذيل مكرم والمؤمن محتقر ومرفوض من الناس. يحلف للضرر ولا يغير، تعني هذه العبارة أنه يتمسك بكلامه الحق ولن يغيره أبدا لحماية نفسه أو لتبرئة نفسه، حتى لو قاده ذلك إلى الخطر. عدد 5: فضته لا يعطيها بالربا ولا يأخذ الرشوة على البريء، الذي يصنع هذا لا يتزعزع إلى الدهر. يقول داود في هذا المزمور تماما ما قاله يعقوب في رسالته. يقول قائل: أنت لك إيمان وأنا لي أعمال، أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. وعبرت جون كالفن عن هذه الفكرة تعبيرا رائعا فقال: الإيمان وحده يخلص، ولكن الإيمان الذي يخلص لا يبقى وحيدا. من هم الذين سيقفون أمام الله بعد كل هذا؟ هم بالطبع الذين آمنوا به فأثمر إيمانهم حياة بر وصلاح. يتكلم الكثيرون في هذه الأيام صديقي عن قرب مجيء المسيح الثاني، ولكن لا نرى أي تغيير في حياة من يقولون إنه قادم عن قريب. صديقي، إذا كنت تؤمن أن يسوع المسيح قادم عن قريب، أو إذا كنت تؤمن أنك ستقف أمامه في يوم من الأيام لتعطي عن نفسك حسابا، أنصحك إذن أن تحيا حياة تمكنك من الوقوف أمامه بلا عيب، فهذا هو الامتحان الحقيقي الذي يبين مدى محبتك له وترقبك وانتظارك مجيئه القريب.